أن هذا وهم، لأن ابن سعيد ذكر أن أم عمرو بن يحيى حميدة بنت محمد بن إياس بن البكير، وقال غيره هي أم النعمان بنت أبي حية. إذن هذا يعني قالوا وهم، والصواب أنها غيره. فتحصل من كلامهم أن عبد الله بن زيد ليس جدا لعمرو بن يحيى لا من جهة أمه ولا من جهة أبيه، خلافا للظاهر هذه الرواية. إذن الرواية هذه فيها خلل. هل تستطيع أن تريني؟ إنما سأله ذلك لماذا؟ لأنه أبلغ في التعليم. هل تستطيع أن تذكر لي أي بالقول؟ هذا أيضا ماشي، لكنه قال أن تريني أي بالفعل. لماذا؟ لأن التعليم بالفعل أبلغ من التعليم بالقول، يعني بالمشاهدة، لأنه أبلغ في التعليم. وسبب الاستفهام ما قام عنده من احتمال أن يكون عبد الله بن زيد نسي ذلك لبعد العهد، أفاد الحديث. قال عبد الله بن زيد نعم أستطيع ذلك. فدعا عبد الله بن زيد بوضوء أي بماء يتوضأ به، فدعا بماء فأفرغ على يديه بالتثنية، فغسل يديه يعني كفيه، المراد هنا باليدين الكفين، هذه مقدمة الوضوء وليست مع إلى الذراعين، هذه ستأتي مرتين مرتين. هذا في أيضا ثبت فيه استحباب تثنية الغسل اليدين. هناك في حديث عثمان رضي الله عنه غيره فغسل كفيه ثلاثا، هذه سنة لحالها. ولو غسل مرتين أيضا على حديث عبد الله بن زيد مرتين جائز، كما أن غسل وجه ثلاثا ويدي ذراعي مرتين وذراع أخرى مرتين ورجليه ثلاث مرات. في حديث عبد الله بن زيد معظم الروايات أنه ذكر أن غسل كفين مرتين، وغسل يدين كذلك أيضا ذراعين مرتين، وغسل الوجه والاستنشاق والمضمضة، وغسل الرجلين في حديثه ثلاث مرات. وأما في حديث عثمان فالرواية تقريبا مطبقة على التثليث مع عدم مسح الرأس المضمضة، كذلك اليدين الكفين وكذلك الذراعين وكذلك الوجه وكذلك الرجلين، هذه كلها ثلاث. فإذا فدل على أنه يعني من السنة أن تتوضأ أحيانا على حديث عبد الله بن زيد هذا، فتغسل كفيك مرتين ثم تتمضمض وتستنشق ثلاث مرات، ثم تغسل وجهك ثلاث مرات، ثم تغسل ذراعيك مرتين مرتين، ثم تمسح رأسك مرة واحدة، ثم تغسل رجليك ثلاثا ثلاثا. هذا استعمله في بعض الأحيان، لأنه إذا ثبت لديك السلف كانوا حريصين على تطبيق السنة التي يسمعونها. يعني اليوم سمعت إن شاء الله توضأ في الصبح على هذا الوضوء، لأنه ما تعودته قبل هذا، أليس كذلك؟ وأحيانا تعمل بحديث عبد الله عثمان بن عفان رضي الله عنه، فإنه ذكر أن الكفين ثلاثا والمضمضة والاستنشاق ثلاثا والوجه ثلاثا والذراعين ثلاثا والرجلين ثلاثا والرأس مرة واحدة. وأما تثليث الرأس فلا يصح حديثه، فلا تستعمله، تثليث الرأس لم يصح إنما مرة واحدة في الأحاديث الصحيحة، فلذلك نقتصر عليه. المهم ما ثبت في الأحاديث الصحيحة الإنسان أن يستعمله ولو في بعض الأحيان، ما يكون يعني متجمد على صفة واحدة، لأن ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم امتثاله أو العمل به يعني مما يسن. قال مرتين مرتين ثم تمضض واستنشق ثلاثا. هنا يقول ايش مرتين مرتين للبخاري، ورواية الداود دراوردي عند ابن نعيم، ورواية خالد ابن عبد الله عند مسلم ذكر الثلاث، وعند ابي داود من دون ذكر عدد. والجمع بين هذه الروايات ان تعمل الروايات مطلقة على مقيدة، فيكون غسل مرتين او ثلاثا، غسل مرتين او ثلاثا، والظاهر ترجع الثلاث قوتها بكثرة طرقها المعول عليها. ولو قالوا يحملوا فعل مرتين والثلاث على واقعتين، لأن مخرج واحد الأصل وعدم تعدل واقع. وقد ذكر مسلم من طريق مازن عن وهيب أنه سمع حديث الثلاث مرتين من عمرو بن يحيى إملاء، فتعكر ترجيح روايته أفاده الحافظ. يعني كون غسل الكفين ليس الذراعين، الذراعين كل الروايات تقريبا متقاربة مرتين، ما في الغسل في الكفين اختلفت الروايات، قالوا نرجح ثلاثا، ثم تمضمض واستنشق ثلاثا. ثم هنا للترتيب في الحكم، خلافا لمن قال إن الترتيب في الإخبار، الترتيب للحكم معناه اختلفوا، هل الوضوء مرتب كما يأتي في هذا الحديث وفي حديث عثمان أم يجوز تقديم التأخير؟ الصحيح من أقوال العلماء وهو قول الجمهور أن الترتيب واجب، ترتيب واجب. لماذا السبب؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم تعليمه وكذلك فعله بالترتيب، بالترتيب، فليس هناك تصح مخالفة لذلك، فدل على أن هذا واجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال توضأ كما أمرك الله، وأمره الله سبحانه وتعالى أن يعمل بما عمل به الرسول عليه الصلاة والسلام، كذلك في الآية رتبها. فالترتيب هذا واجب من واجبات الوضوء، ينبغي العناية به، لا يقدم ولا يؤخر، وبعض أهل العلم يرى أنه مستحب. ثم غسل وجهه ثلاثا، لم تختلف الروايات في هذا، ثلاثا ثم غسل يديه مرتين بالتكرار لئلا يتوهم أن مرتين لكلتا اليدين. قال ماذا؟ ثم إلى المرفقين، هذا حد له، هذا الترجمة له مصنف، إلى المرفقين، إلى المرفقين ماذا؟ والمرفقان يدخلان في الغاية. إلى هنا يقول في الأخير الراجح عندما قاله الجمهور لحديث المذكورة، ما قاله الجمهور هو إيه؟ و لأحاديث مذكورة، وكذا حديث مسلم عند أبي هريرة في صحيح مسلم صلى الله عليه وسلم أنه قال ثم غسل يديه حتى أشرع في العضد، إلى أن قال ثم غسل رجليه حتى أشرع في الساق. هذه كلها تدل على دخول الغاية، المرفقين داخلان في الغسل، ولا يجوز لأحد أن يعني يخرج المرفقين عن الغسل. وتقدم أنه إن دلت قرينة على دخول الغاية أمل بها، وهنا القرينة فعل الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه بيان الآية، ولا يقال أنه توضأ ثلاثا فيدل على وجوب التثريد أيضا، لأننا نقول إن ذلك خرج من النصوص التي دلت على أنه توضأ مرة وغيرها، والله تعالى عنه. يعني كل ما ثبت في أحاديث الوضوء من فعل النبي صلى الله عليه وسلم نقول إنه واجب، إلا ما دل الدليل على خلافه، مثل توضأ ثلاثا، ومثل هذا الحديث مثلا غسل مرتين غسل ثلاثا، هذا واجب؟ لا نقول ليس واجبا، الأصل أنه واجب، لكن دخل بنصوص أخرى دل على أنه صلى الله عليه وسلم توضأ مرة ومرتين، فدل على أن الثلاث أو مرتين ليس واجبين، بل يجوز استعمالهما وهو الأغلب. قال ماذا؟ ثم مسع رأسه، وهنا قال بدون تثليث، ثم مسع رأسه، قال بيديه فأقبل بهما وأدبر، قيل قال عياض، قيل معناه أقبل إلى جهة قفاه ورجع كما فسره فسر بعده، وقيل المراد أدبر وأقبل، والواو لا تعطي ترتيبا، قالوا هذا أولى، ويعضده رواية وهيب في البخاري فأدبر بهما وأقبل، وفي مسلم مسعى رأسه كله وما أقبل وما أدبر وصل غير، المراد استيعاب. قال ماذا قال بعدهم؟ ثم ذهب بهما، بدأ بمقدم رأسه بداية، هذا هو الإقبال والإجبار، بدأ مقدم رأسه ثم ذهب بهما باليدين إلى قفاه إلى مؤخره، ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه، هذا ليستوعب جهاته الشعر بالمسح. والمشهور عند من أوجب التعميم أن الأولى واجبة والثانية سنة، إجاب المسح بالتعميم هو مذهب مالك رحمه الله، وهو الصواب في ما نراه، لأن الأدلة تدل عليه. وأما التبعيد كما يقول الشافعي كذلك الحنفية ربع الرأس يقولون، والشافعي يقول ولو كم شعره يجوز عنده، هذه كلها تخالف الأحاديث الصحيحة، فلذلك نعتمد على الأحاديث الذي صح، لأن كل الإمام مالك سئل عن ذلك فقال فأجاب بحديث عبد الله بن زيد. ولماذا؟ لأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم بيان لمجمل الآية، آية الوضوء مجملة، ومسحوا برؤوسكم مجمل، فهذا بيانه ماذا أتانا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وكل من وصف صفة فعل النبي صلى الله عليه وسلم صفة وضوئه وصفه بأنه مسح رأسه كله، ليس هناك رواية تدل على أنه اكتفى ببعضه. وأما ما توهم أنه مسح ببعض رأسه فهذا يعني فهم خالف الواقع، لأن مسح الرأس إما أن يكون مسح الرأس مباشرة على الشعر، وإما أن يكون بما اتصل به من عمامة أو قلنسوة أو ما إلى ذلك. فإذا وجد رواية أنه مسح على ناصيته وعمامته معناه أنه كمل بما يلاقيه، ولذلك نرى أن المحققين يرون أن المسح على الرأس يجوز على ما غطى الرأس سواء كان عمامة أو قلنسوة أو عصابة، كل ذلك يكفي أن يمسح عليه سواء مس الشعر أم لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بمسح على الأصائب وكذلك ثبت عنه ذلك. فلذلك يقول ابن القيم رحمه الله لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم اكتفى بمس بعد الرأس أبدا، إنما هنالك الذين وصفوا أنه اكتفى ببعضه قالوا ومسح برأسه وعمامته، إذن أكمل جميع رأسه، فمسح الرأس كاملا هو الواجب، لكن لا يعني بذلك نوس ثياب الشعر، بل ما اتصل بالرأس أيضا يقوم مقامه، وهذا سيأتي له باب خاص وفيه نقاش وفيه يعني أخذ رد وأدلة ومناقشتها. ثم غسل رجليه كذلك أيضا إلى الكعبين في رواية البخاري، فهذا حديث متفق عليه درجته. وأما فوائده المسألة الثالثة فوائد الحديث، منها استحباب غسل يدين قبل شروعه في الوضوء مرتين أو ثلاثة، والمضمضة والاستنشاق ثلاثا بثلاث غرفات، وغسل وجه ثلاث مرات، وليس في خلاف، هذا ما في خلاف، وغسل اليدين إلى المرفقين مرتين، وهو الذي بوب عليه المصنف رحمه الله، ومسح الرأس مستوعبا وبداءة المسح مقدم الرأس، وغسل الرجلين إلى الكعبين. وفي جريان التلطف بين الشيخ وتلميذه، لماذا؟ لأنه قال هل تستطيع أن تريني؟ هل تستطيع أن تري؟ هذا سؤال ترفيق يعني تلطيف في قوله هل تستطيع أن تريني. وجواز الاستعانة في إحضار الماء من غير كراهات، يعني بعض العلماء يرى الاستعانة في الأعضاء حتى في إحضار الماء على الوضوء للوضوء يراه مكروها، لا بس ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استعان بذلك من غير كراهة. وفي التعليم بالفعل لأنه أبلغ، وأن الاغتراف من الماء القليل لا يصير الماء مستعملا خلاف ما يروى عن بعض الفقهاء أنه يصير مستعمل، لأن في رواية وهيب وغيره ثم أدخل يده، وفي الاتصال على مرة واحدة في مسجد الرأس، والله تعالى أعلم الصواب وإليه المرجع والمآب. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل باب صفة مسجد الرأس، باب صفة مسجد الرأس، أي هذا باب في الحديث الدال على كيفية مسح الرأس. وبالسند المتصل قال أخبرنا عتبة بن عبد الله عن مالك وهو ابن أنس عن عمرو بن يحيى عن أبيه أنه قال لعبد الله بن زيد بن عاصم وهو جد عمرو بن يحيى هل تستطيع أن تريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ؟ قال عبد الله بن زيد نعم، فدعا بوضوء فأفرغ على يده اليمنى فغسل يديه مرتين ثم مضمض واستنشق ثلاثة، ثم غسل وجهه ثم غسل يديه مرتين للمرفقين، ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبس بدأ مقدم رأسه، ثم ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه، ثم مسح رجليه. هذا كيفية صفة مسح الرأس، هو ما ذكره بقول فأقبل بهما وأدبر. هذا فسره بعضهم أقبل بهما معناه بدأ من هنا إلى هنا، لكن الراوي فسره هنا ووضحه بأن أقبل وأدبر ليس معناه الذي يتبادر، إنما أقبل بدأ بالقبول وأدبر بعده، ولذلك قال بعده فأقبل بما وأدبر، وشرحه بدأ بمقدم رأسه، إذن بداية المسح من هنا، ثم ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما إلى حتى رجع إلى مكان الذي بدأ منه. هكذا صفته مصير رأسه يكون بدايته من المقدم إلى المؤخر، خلاف ما فهمه بعضهم، لأن بعض الرواية تقول فبدأ فأقبل بهما وأدبر وسكت، قالوا أقبل أدبر معنى هذا بالعكس، يعني أقبل وأدبر معناه بدأ من هنا وجاء إلى قبله ثم إلى وراء، لكن الراوي فسره في هذا وبين أن المراد بدأ بمقدم الرأس فقط. والحديث تقدم سنده وتقدم شرحه في الحديث الماضي. عدد مسح الرأس كذلك أيضا مما مسائل مهمة معرفة عدد مسح الرأس، لكن المصنف من الغريب سيأتي استدلاله ما هو لائق. الظاهر المصنف رحمه الله أنه لا يرى تعدد مسح الرأس، حيث أنه ذكر حديث صفيان الذي حكم بخطئه، فكأنه يقول لا يثبت في تعدد مسح الرأس حديث، بل الأحاديث الصحيحة ليست فيها ذكر العدد فلا ينبغي تكراره، والله تعالى أعلم الصواب. كأنه يشير إلى أن عدد مسح الرأس لم يثبت له أصل، لأن الحديث الذي استند إليه هنا أخطأ في سفيان بن عيينة. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل أخبرنا محمد بن منصور الجواز قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن عبد الله بن زيد الذي أري النداء، هذا هو الخطأ، الذي أري النداء هذا هو الذي أجمع، وبخاري نفسه ومسلم نفسه كلهم ذكروا هذا السند وقالوا أخطأ في سفيان بن عيينة، الذي أري النداء ليس هو هذا، الذي أري النداء عبد الله بن زيد بن عبد ربي، وهذا الذي أري ذكر صفة الوضوء وكذلك أحاديث صفة الاستسقاء القلب الرداء وما إلى ذلك، هذه كلها عليه عبد الله بن زيد بن عاصم، اتفق في الاسم واسم الآبي، هذاك عبد الله بن زيد بن عبد ربي وهذا عبد الله بن زيد بن عاصم. فإذا هذا الخطأ هو من سفيان. قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فغسل وجهه ثلاثا ويديه مرتين وغسل رجليه مرتين ومسح برأسه مرتين. هذا هو كأن المصنف يطعن في هذا الحديث من ناحية متنه ومن ناحية سنده أيضا. سنده قال أوهمه وجعله غيره، الصحابي غيره، ومتنه أيضا قال مسح برأسه مرتين، هذا لا يوافق عليه. قال بهذه وهكذا في مسح الرأس مرتين، وقد خالفه يعني سفيان مالك ووهيب وسليمان بن بلال وخالد بن واسط وغيرهم، فرووه عن عمرو بن يحيى في مسح الرأس إلا أنه قال أقبل وأدبر بس هذا. ولعله لما قال أقبل وأدبر ظن سفيان أن هذا مرتين، ظن سفيان أن هذا مرتين فرواه بالمعنى كما قال ذلك الأعرابي، نحن من قوم صلى إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا أبو هشام محمد بن مثنى العنزي من بني إيه شو اسمه، صلى الله عليه وسلم العنزة، ظن القبيلة عالم من عنزة. ورواه غيره فقال إيه قرأه عنز ثم رواه بالمعنى، صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاتين. أولا أخطأ في لفظه عنزة قرأه عنزة ثم رواه بالمعنى بالشاه. خطأ ولا خطأ؟ فلعله لما وصل إليه فأقبل بهما وأدبر اعتبره اثنتين، فقال فمسح برأسي مرتين. قال ماذا؟ أن هذا الحديث ضعيف بمخالفة مذكورة، وحاصلها أن سفيان وقع له مخالفة الأكثرين في هذا الحديث سندا ومترا. أما سندا ففي قوله الذي أري النداء، وأما مترا ففي قوله غسل رجليه مرتين ومسعى برأسه مرتين. فأما الأول والثالث فصرح بتغليطه، وأما الثاني رجليه فلم أرى من صرح به، والظاهر أنه كذلك لأن غيره رواه إما مطلقا وإما مقيدا بالثلاث. المسألة الثانية في اختلاف أهل العلم في حكم تكرار مسح الرأس، هنا فيه أخذ ورد، والمشددون أو الذين تمسكوا بهم الشافعية يرون تثبيت مسح الرأس، ونقول في الآخر نلخصه ماذا في آخر الصفحة، قال 52 قال علامة الشوكاني والإنصاف أن أحاديث الثلاث لم تبلغ درجة الاعتبار حتى يلزم التمسك بها لما فيها من الزيادة، فالوقوف على ما صح من الأحاديث الثابتة في الصحيحين وغيرهما من حديث عثمان وعبد الله بن زيد وغيرهما هو المتعين، لا سيما بعد تأييده في تلك الروايات السابقة بالمرة الواحدة، ومسعى رأسه مرة واحدة مسعة واحدة، وحديثه ولا سيما حديث من زاد على هذا فقد أساء وظلم، الذي صحه ابن خزيمة وغيره قاض، وحديث من زاد على هذا فقد أساء وظلم الذي صحه ابن خزيمة وغيره قاض بالمنع من الزيادة على الوضوء الذي قال بعده النبي صلى الله عليه وسلم هذه المقالة. كيف وقد ورد في رواية سعيد المنصور في هذا الحديث التصريح بأنه مسح مرة واحدة ثم قال من زاد؟ قال حافظ الفتح والحمل وما ورد من الحديث في تثريث المسح إن صحت ما تصح يعني إن صحت على إرادة الاستيعاب المسح لأنها مسحات مستقلة جميع الرأس جمعا بين الأدلة، وهذا هو أولى. يعني إن صح تكرار المسح نقول إنما كرره ليستوعب، لأن استيعاب محل الفرض لازم، فحيث شك أنه لم يستوعب كرره، فظن الراوي أنه مسح ثلاثا. الحاصل أن مسح الرأس أكثر من مرة واحدة لا يشرع ولا يستحب. قال رحمه الله تعالى باب مسح المرأة رأسها، فذلك أيضا مما يعني أي هذا باب في الحديث الدال على مشروعية مسح المرأة رأسها في الوضوء وفي كيفيته، كذلك أيضا هذا مما ينبغي التنبه له هو أن المرأة كالرجل في ذلك. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل أخبرنا حسين بن حريث الخزاعي، هذا مولى أبو عمار مروزي، هذا ثقة من العشرة، قال حدثنا فضل موسى السناني السنان قرية من قرى خراسان السناني، قال عن جعيد بن عبد الرحمن، جعيد بن عبد الرحمن بالتصغير هو الجعد بن عبد الرحمن مكبرا ومصغرا شعيب جعد. هذا من الطبقة الخامسة. ولو في هذا الكتاب عند مصنف هذا الحديث وحديث رقم 2519 بس حديثان فقط. قال أخبرني عبد الملك بن مروان بن حارث بن أبي ذباب. عبد الملك بن مروان هذا مدني، المدني مقول من السادسة، وهو في هذا الحديث فقط. قال أخبرني أبو عبد الله سالم سبلان. سالم سبلان أبو عبد الله كنيته سالم اسمه، وسبلان هذا يعني لقبه، هو سالم بن عبد الله النصري، وهو سالم مولى شداد بن الهاد، وهو سالم مولى النصريين، وهو سالم مولى مالك بن أوس بن الحدثان، وهو سالم مولى دوس، وهو سالم أبو عبد الله الدوسي، وهو سالم مولى المهري، وهو أبو عبد الله الذي روى عنه بكير وأشج. هذه كلها تأتي في الأسانيد المختلفة، ويظن بعض الناس أنه أناس مختلفون، هو شخص واحد سالم سبلان، وقالوا له هذه كلها في الأسانيد تأتي، فينبغي التنبه له. صدق من الثالثة. وماذا سالم سبلان ماذا قال؟ قال أخبرني أبو عبد الله سالم سبلان قال وكانت سالم سبلان هذا بالإضافة، فما قال ابن مالك في الخلاصة سالم سبلان لقب هذا كما في القاموس، فيكون سالم مضافا بناء على قاعدة مشهورة أنه إذا اجتمع الاسم واللقب وكان مفردين أي غير مركبين وجب إضافة الاسم إلى اللقب عند البصريين. قال ابن مالك في الخلاصة وإن يكون مفردين فأضيف حتما وإلا أتبع الذي ردف، وإلا لا يكون مفردين مركبين يعني، ويكون سبلان مضافا إليه مجرور بالفتحات لكون غير منصرف العالمية وزيادة الألف والنون، وأجاز الكوفيون إتباع فيكون سبلان مرفوعا بدلا أو عطف بيان لسالم. أبو حدثني أخبرني سالم سبلان، سالم سالم سبلان أو سالم سبلان على مذهب البصريين، إما بالإضافة وإما بالإتباع. قال وكانت عائشة رضي الله تعالى تستعجب بأمانته وتستأجره، كان أمينا، كان يعجبها لأن العبيد أو الموالي يعني ما يثق الناس بهم أكثر، فكان هذا الرجل صالحا، فكانت عائشة رضي الله تعالى عنها تتعجب منه وتستأجره يعني يشتري لها أشياء كذا. فأرتني كيف كان رسول، فأرتني يقول هو لأنه مملوك، لأنه مملوك عائشة بمذهبها رضي الله تعالى عنها أن الممالك يجوز النظر كالمحارم إلى الأجانب، وهذا ظاهر آيتي أو ما ملكت أيمانهن، فظاهر الآية تدل على هذا. وكثير من العلماء قالوا لا تغرنكم سورة النور، إنما هذا في الإماء وليس في العبيد هكذا. وعائشة من مذهبي هذا، فكانت يعني يراها ويجلس أمامها وتتوضأ وتمشط شعرها وينظر إليها، فيقول هنا فأرتني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ، فتمضمضت واستنثرت ثلاثا، وغسلت وجهها ثلاثا، ثم غسلت يدها اليمنى ثلاثا واليسرى ثلاثا، ووضعت يدها في مقدم رأسها، ثم مسحت رأسها مسحة واحدة إلى مؤخره، ثم أمرت يديها بأذنيها، ثم مرت على الخدين للاستيعاب، يعني للاستيعاب كذا، يعني معنى ذلك استيعاب. قال معنى فقال سالم، فهذا هو محل الشاهد، وذلك أنها امرأة عائشة رضي الله عنها أرته كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ، وهي ملازمة لهذه الصفة، لأنه لو كانت الرجال والنساء يختلفن في هذا، يختلف النساء عن الرجال، لبينت له هذا للرجال، وأما نحن فنمسح كذا. فلما لم تقل ذلك علم من هذا أن مسح استيعاب الرأس بالمسح للرجال للنساء كالرجال سواء. قال سالم كنت آتيها مكاتبا، بعده كاتبه أهله، فكان يأتيها وهو مكاتب مملك، ما تختفي مني فتجلس بين يدي وتتحدث معي، حتى جئتها ذات يوم فقلت ادعي لي بالبركة يا أم المؤمنين، لأنه يعني حصل العتق يعني فرح هذا. فقال ادعي لي بالبركة. قالت وما ذاك، ما الذي حدث؟ قلت أعتقني الله. قالت بارك الله لك، وأرخت الحجاب دون خلاص انتهى نهايته، بعد ذلك ما رأها. في نفس الوقت أرخت الحجاب بيني وبينها، لأنه صار حرا لا يجوز نظره إليها، وأما قبل ذلك لما كان مملوكا فكانت ترى أن ذلك يجوز. والمسألة فيها خلاف، وسنحققها هنا في الشرح وماذا قال. وهذا من سداسية المصنف رحمه الله تعالى، والحديث هذا حديث حسن. قال ماذا؟ والمسألة أيوه. المسألة الثالثة في وعيده منها أنه استفاد من مشروعية تعميم الرأس مرأة رأسها بالمسح، وهو محل الترجمة، والتعليم بالفعل لكون أبلغ، والمضمضة والاستنثار ثلاثا، وغسل الوجه ثلاثا، وغسل اليدين ثلاثا، والبداعة في مسح الرأس مقدمه، وكون مسح مرة. ومنها أن قوله ما تخفى ما تختفي مني إلى آخر يدل على جواز نظر مكاتب الأجنبية، وهي مسألة مختلفة فيها العلماء، وسيأتي تحقيقها في المسألة التالية إن شاء الله تعالى. مسألة التالية الرابعة في اختلاف أهل العلم في حكم نظر مكاتب. ميم هنا ساكتة. المكاتب إلى المرأة الأجنبية. قال الألوسي رحمه الله في تفسيره عند تفسير قوله تعالى أو ما ملكت أيمانهن ما نصه، أي من الإماء والكوافر. وأما العبيد فهم كالأجانب، وهذا مذهب أبي حنيفة وأحد قولين في مذهب الشافعي رضي الله عنهما، وصححه كثير من الشافعية. والقول الآخر أنهم كالمحارم، وصحح أيضا، وهذا هو مذهب عائشة رضي الله عنها. قال وإلى كون العبد كالآمة ذهب مسيب ثم رجع عنه، وقال لا تغرنكم آية النور فإنها في الإناث دون الذكور، وعلل بأنهم فحول ليسوا أزواجا ولا محارم، والشهوة متحققة فيهم لجواز النكاح في الجملة كما في الإداء. وروي عن ابن مسعود والحسن وابن سيرين أنهم قالوا لا ينظر العبد إلى شعر مولاته. وأخرج عبد الرزاق بن منذر عن طاوس أنه سئل هل يرى غلام المرأة رأسها وقدامها وقدمها، قال ما أحب ذلك إلا أن يكون غلاما يسيرا صغير، فأما رجل ذو لحية فلا. ومذهب عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما، وروي عن بعض أهل البيت رضي الله عنهم أنه يجوز للعبد أن ينظر من سيدته ما ينظر أولئك المستثنون، لا جناح عليهن في آبائهن إلى آخر الآية. وروي عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تمتشط وعبدها ينظر إليها، وأنها قالت ذكوان عبدها إذا وضعتني في القبر وخرجت فأنت حر، لأن قبل هذا لو أعتقته تقع في حرج، ولا تستغني عنه ترسله يأتيها بحاجات ويقرب لها ويخدمها كذا، فلا تريد، وتقول إذا وضعتني في القبر وخرجت حر، بعد ذلك لا ينظر إليها، ما في حرج. قال وعن مجاهد كانت أمهات المؤمنين لا يحتجبن عن مكاتبهن ما بقي عليه درهم. وأخرج أحمد في المسند وأبو داود وابن وردوي والبهقي عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى فاطمة رضي الله عنها بعبد قد وهبه لها، وعلى فاطمة ثوب إذا قنعت به رأسها لم يبلغ رجليها، وإذا غطت به رجليها لم يبلغ رأسها. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما تلقى يعني معاناة يعني، قال إنه ليس عليك بأس، إنما هو أبوك وغلامك يجوز. وهذا نص في ذلك، هذا الحديث حديث صحيح، والذي يقتضيه ظاهر الآية عدم الفرق بين الذكور والأنثى لعموم ما، ولأنه لو كان المراد الإناث خاصة لقيل أو إمائهن فإنه أخصر ونص في المقصود. وإذا ضم الخبر المذكور إلى ذلك قوي القول بعدم الفرق، والتفصيل عن ذلك صعب. الحاصل أن يعني مذهب فيها خلاف بين العلماء، ومنهم عائشة رضي الله تعالى عنها وأم سلمة رضي الله تعالى عنهما، وكذلك غيرهما فيرون جواز ذلك. وهذا يعني الأحوط جمهور يرون الاحتياط في مثل هذا. قال رحمه الله تعالى مسح الأذنين، أي هذا باب ذكر الحديث الدال على مشروعية مسح الأذنين، وهنا الأعضاء التي تذكر تؤنث بحثها هنا. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل أخبرنا هيثم بن أيوب الطالقاني أبو عمران السلمي ثقة من العاشرة، وهذا أول محل ذكر ولو في هذا الكتاب ثلاثة أحاديث. الطالقاني هو هكذا مشهور، تنبه الطالقاني فتح الطاء واللام بينهما ألف، هكذا ضبطه في القاموس ومعجم البلدان، وفي اللباب أن اللام ساكنة طالقان، وهي بلدة بين بلخ ومرو الروز، وبلدة أو كرة بين قزوين وأبهار. قالوا في القاموس. قال حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي قال حدثنا زيد بن أسلم عن طه بن يسار عن عباس رضي الله تعالى عنه قال أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فغسل يديه ثم تمضمض واستنشق من غرفة واحدة، وغسل وجهه وغسل يديه مرة مرة، ومسح برأسه وأذنه مرة. قال عبد العزيز الدراوردي فأخبرني من سمع ابن عجلان يقول في ذلك وغسل رجليه. الحمد لله تهديكم الله. قال رحمه الله تعالى: وماذا عن ابن عباس رضي الله عنهما؟ قال عبد العزيز: وأخبرني من سمع ابن عجلان هو محمد بن عجلان يقول في ذلك، أي مع ذكر مع ذلك، يعني المذكور من صفة الوضوء وغسل الرجلين، يعني أنه زاد غسل الرجلين. والحاصل أن عبد العزيز الدراوردي يروي حديث ابن عباس عن شيخين، أحدهما زيد بن أسلم وقد ساق المصنف متنه، والثاني من سمع عن ابن عجلان وفي زيادة غسل الرجلين. ورواية ابن عجلان تأتي في الباب التالي إن شاء الله تعالى. والحديث هذا أخرجه البخاري. قال رحمه الله تعالى: والمسألة الرابعة فوائده، منها جواز الوضوء مرة مرة، وهو مجمع عليه إذا عم العضو، لكن شرطه أن يعم العضو. وانتبهوا، لأن كثيرا من الناس يتساهل في شأن الوضوء، يصلي بغير طهارة، وذلك أنهم يعني لا يستوعبون مثل هذه، ويلو للعقاب من النار، ما جاء إلا لمثل هذا، تلوح أعقاب امرأة النبي صلى الله عليه وسلم بعض الناس كذا، ويلو للعقاب من النار. فمن لم يعتني، وخاصة يتوضى ثلاث مرات وكلها ما تستوعب، هذا يعني عجيب. فالمفروض أنه يعتني في كل مرة أن يستوعب أعضاء الوضوء. وقلنا إن المرفقين داخلان على القول الراجح في ما يجب غسله، لأنه صح في الحديث: حتى أشرع في العضد غسل يديه مع مرفقه حتى أشرع في العضد. وفي الرجلين قال: حتى أشرع في الساق. وقلنا إن فعل النبي صلى الله عليه وسلم بيان لمجمل الآية، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم يكون واجبا إذا كان بيانا لمجمل أمر في الكتاب في القرآن. والله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا، هذا أمر. فهذا الغسل من بينه؟ بينه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله وفعله، وفعله دل على أنه كان يستوعب حتى يشرع في العضد، المرفقين داخلان والكعبان داخلان في وجوب الغسل. فينبغي في الثلاث مرات، المرة الأولى تستوعب بحيث لا يبقى شيء، المرة الثانية كذلك. ومن الغريب بعض الناس يجعل يده هكذا ثم يصب عليه ثم في المرة الثالثة يدرك كذا، هذا نعتبره مرة واحدة بس، ما هو ثلاث مرات. ثلاث مرات كيف تتوضعون؟ تأخذ الماء وتصبه وتستوعب جميع العضو، ثم تأخذ الماء وكذا، هذه مرة الثانية تستوعبه، ثم الثالثة تستوعبه، أما كذا ثم كذا ثم كذا وفي الثالث كذا، هذا نقول توضأت مرة واحدة في جميع عمرك، إذا فعلت كل عمرك هذا ولا يوم واحد ما توضأت ثلاث مرات، حرمان، هذا حرمان. اللهم استعان. متى نقيم السنة؟ إذا لم نعتني بهذا. ينبغي أن نعتني بأمر الوضوء. الأمر هذا يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبر وقال: إن صاحب هذا القبر يعذب، وما يعذب إلا في البول. هذه يعني الشيء الحين الذي نتساهل فيه، ينبغي للشخص أولا أن يعتني في الاستبراء، وذلك أنه حتى ينقطع بوله لا يستعجل، ثم إذا انقطع يستنجي سواء كان بالحجارة أم بالماء، ثم يشرع في الوضوء. وأما يعني قبل أن ينتهي التقاطر، هذا هو سببه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ثبت أن كثير أكثر عذاب القبر في البول والغيبة، ينبغي العناية به. وبالتالي أمر الوضوء هذا إذا كنت تقيم السنة على وجهها، سواء كانت تثلث أو تغسل بعض أعضائك مرتين أو مرة واحدة، الاستيعاب في كل مرة لازم. وما سرت كذلك أيضا لا تغتر بعض من يقول من أهل المذاهب أنه يكفي شعرات ثلاثة شعر كذا، لا، تستوعبه كله، وإذا كان شعرك طويلا لازم يعني ترده حتى تستوعبه. لماذا؟ لأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم هكذا، وقال يعني في الآية أوجب يعني بصيغة الأمر، وذلك مجمل، لأن الآية ما فصلت، إنما بيانها في فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على أن هذا هو بيان لمجمل الآية. قال رحمه الله تعالى: باب مسح الأذنين مع الرأس. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على خشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا بجنتك، ومن اليقين ما تهون بها من مصائب الدنيا.
ومتعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا محيتنا وجعل الفارث منا وجعلنا على من ظلمنا وصلنا على من عدانا ولا تجعل مصيبتنا في أربعة خمسة ستة ولا تسلطنا من لخافك رحمنا رب العالمين آمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين آمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين ايوه صح وين هو لا هذا خطا هذا وين هو صح هذا حديث ابن عباس وين الصاصين هذا الصاصين هذا نعم حديث ايه سواس شنو حديث عبد الله بن زيد ثم غسل رجليه ثم غسل رجليه وهو مصحح ثم غسل رجليه حديث عبد الله بن زيد في اخره ثم غسل رجليه مسح هذا خطأ ما في كتاب مصحح وغسل